حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر. نحن الآن أمام طاولة مليئة حرفياً بالتسريبات والتقارير الأمنية المعقدة والتحركات الاستراتيجية الصادمة من هذا الشهر أبريل من عام 2026.
أهلاً بيكي، ويعني صراحة عند التدقيق في هذه الوثائق معاً تتكشف صورة لا تصدق أبداً.
بالضبط، نحن نتحدث عن عمليات ابتزاز رقمية لا تستهدف الأكواد البرمجية، بل تستهدف الخطط التسويقية، وعمليات سرقة استغرقت أشهراً من شرب القهوة والمصافحات الواقعية.
ولا ننسى التغيرات الجذرية في أشكال الهواتف التي نحملها في جيوبنا ومنصات الألعاب التي نستخدمها. يعني هناك خيط رفيع وربما مقلق بعض الشيء يربط كل هذه الأحداث معاً.
طيب، ما هو هذا الخيط؟
الإطار العام الذي يجمع كل هذه الوثائق اليوم هو فكرة انهيار الحدود. نحن نشهد تلاشياً غير مسبوق للحواجز التي اعتدنا عليها لسنوات.
تقصدين الحواجز التقنية؟
التقنية والأمنية وحتى التجارية. الحدود الأمنية التي كانت تعتبر منيعة يتم اختراقها بأساليب جديدة كلياً، أساليب لا تعتمد على كسر الشفرات بقدر ما تعتمد على كسر الثقة.
والحدود بين الشركات أيضاً تنهار، أليس كذلك؟
صحيح، الحدود المنيعة بين منصات الألعاب المتنافسة تنهار طواعية، وحتى الأشكال الهندسية التقليدية للهواتف بدأت تتغير. نحن ننتقل بسرعة من عالم الصناديق المغلقة إلى عالم شديد الانفتاح.
وهو أمر يحمل فرصاً هائلة، لكنه أيضاً يحمل مخاطر مرعبة في نفس الوقت. ولنتحدث عن تلك المخاطر المرعبة أولاً، لأن هناك أزمة تتكشف تفاصيلها في هذه اللحظة بالذات.
نعم، أزمة روكستار جيمز.
بالضبط، شركة روكستار العقل المدبر وراء سلسلة جراند ثيفت أوتو تخضع لعملية ابتزاز إلكتروني ضخمة جداً من قبل مجموعة تدعى شيني هانترز.
والمثير للقلق هو التوقيت.
أيوة، التوقيت حرج. الموعد النهائي لدفع الفدية ينتهي غداً في 14 من أبريل 2026، ولكن ما يلفت الانتباه حقاً في هذا التقرير هو طريقة الاختراق وما تم سرقته. القراصنة لم يسرقوا اللعبة نفسها، أليس كذلك؟
وهذا هو المذهل هنا. شوف، في عام 2022 رأينا مراهقاً يخترق خوادم الشركة ويسرب 90 مقطع فيديو من داخل اللعبة.
أذكر ذلك جيداً، كانت ضجة كبيرة.
كانت ضجة، لكنه لم يغير قواعد اللعبة. الاختراق الحالي، رغم أنه لا يتضمن تسريب سطر كود واحد أو أي مشهد من اللعبة، يعد في الواقع أخطر بكثير من الناحية الاستراتيجية.
كيف؟ ماذا سرقوا تحديداً؟
البيانات المسروقة تشمل خطط التسويق الكاملة وتواريخ الحملات الإعلانية والميزانيات السرية لعقود تجارية ضخمة تخص اللعبة القادمة.
واو، يعني الأمر أشبه بسرقة كتاب الخطط السرية لفريق كرة قدم منافس في اليوم الذي يسبق المباراة النهائية. أنت لا تسرق لاعبيهم، لكنك تعرف تماماً كيف سيتحركون على أرض الملعب.
تشبيه ممتاز. لفهم حجم الكارثة يجب أن ننظر إلى اقتصاديات هذا الإصدار. نحن نتحدث عن منتج ترفيهي يتوقع أن يحقق مبيعات تصل إلى 2 مليار دولار في أسبوعه الأول فقط.
2 مليار دولار في أسبوع؟
تخيل. وعندما تتسرب خطط التسويق فإن هذا يمنح منافسين عملاقة مثل يوبيسوفت أو EA أفضلية غير عادلة تماماً. يمكنهم إعادة جدولة إطلاقات ألعابهم أو حجز مساحات إعلانية مضادة في نفس الأيام.
الضغط النفسي والمالي على مدير روكستار الآن لا يمكن وصفه بالتأكيد. لكن دعنا نتوقف عند الجانب التقني قليلاً. التقرير يشير إلى أن الاختراق تم عبر التخزين السحابي لشركة سنوفليك.
صحيح.
طيب، في عالم التقنية اليوم، الجميع يتحدث عن بنية انعدام الثقة أو الزيرو تراست كالحل السحري لكل شيء. الفكرة هي أن النظام لا يثق بأحد حتى لو كان داخل الشبكة. فكيف حدث هذا الاختراق إذن؟
هذا التساؤل يضرب في صميم المشكلة الأمنية الحديثة. خوادم سنوفليك نفسها قد تكون مبنية على أعلى معايير الأمان، لكن القراصنة لم يخترقوها بشكل مباشر.
استخدموا بابا خلفيا؟
نوعا ما، لقد استخدموا رموز مصادقة أو توكنز مسروقة من أداة طرف ثالث تدعى أنودوت، وهي أداة لتحليل البيانات مرتبطة بالنظام.
فهمت.
بنية انعدام الثقة تعني أن النظام يتحقق من الهوية باستمرار، لكن إذا كان المهاجم يمتلك المفتاح الرقمي الصحيح، أو دعنا نسميه التصريح الدبلوماسي، الذي يخبر النظام بأنه أداة موثوقة، فإن الأبواب ستفتح له.
إذن سلسلة التوريد الرقمية هي نقطة الضعف القاتلة.
بالضبط. مهما كان القفل الذي تضعه قوياً، إذا أعطيت نسخة من المفتاح لطرف ثالث وتمت سرقته من ذلك الطرف، فقد انتهى الأمر.
وهذا يثبت أن الاعتماد على الثقة حتى الرقمية منها يمثل ثغرة دائمة، وهو ما ينقلنا بسلاسة تامة إلى حدث آخر في تقاريرنا اليوم، حدث أكثر تعقيداً بكثير.
تقصد اختراق منصة دريفت؟
أيوة، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأن الاختراق التالي لم يعتمد على سرقة مفتاح إلكتروني من طرف ثالث ببساطة، بل اعتمد على عملية هندسة اجتماعية خبيثة وطويلة الأمد جداً. منصة دريفت اللامركزية والمبنية على شبكة سولانا تعرضت لاختراق أدى إلى سرقة 285 مليون دولار في الأول من أبريل 2026.
كانت ضربة قاسمة أدت فوراً إلى انهيار رمز المنصة دريفت بنسبة 40% وتراجع القيمة الإجمالية المقفلة بنسبة 55% في غضون ساعات قليلة فقط.
أرقام مفزعة، لكن القصة وراء الكواليس هي ما يستحق الدراسة. القصة تبدو وكأنها مقتبسة من فيلم سرقة هوليوودي تم تنفيذه في الواقع الملموس.
المنفذ هنا ليس مجرد قرصان عادي، هي مجموعة تعرف باسم UNC4736، وهي مجموعة استخباراتية إلكترونية تابعة لكوريا الشمالية.
التقرير يوضح أن العملية لم تكن مجرد هجوم برمجي سريع في منتصف الليل، لقد استمرت لستة أشهر كاملة، بدأت في خريف 2025 من خلال حضور لقاءات شخصية في مؤتمرات العملات الرقمية.
نعم، استخدموا وسطاء غير كوريين للتحدث وجهاً لوجه مع فريق المنصة، بل وقاموا بإيداع أكثر من مليون دولار من أموالهم لاكتساب الثقة.
لحظة، مليون دولار من أموالهم الخاصة لفتح الحسابات؟
بالضبط، إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، سنجد تحولاً جذرياً في أسلوب المجموعات المدعومة من الدول. قراصنة كوريا الشمالية، مثل هذه المجموعة المعروفة بجولدن تشوليما، لم يعدوا يعتمدون فقط على رسائل التصيد الاحتيالي أو الإيميلات المزيفة.
تطور مرعب.
لقد أدركوا أن اختراق العقود الذكية المعقدة أصبح صعباً جداً، فقرروا اختراق البشر بدلاً من ذلك. استثمروا الوقت، وظفوا ممثلين، وسافروا لحضور المؤتمرات، ووضعوا رأس مال حقيقي.
والهدف النهائي من كل هذا؟
الأخطر من الاختراق نفسه هو الوجهة. هذه الأموال لا تصرف على سيارات فاخرة للقراصنة. التقرير يشير إلى أنها تستخدم لتمويل برامج تسليح عسكرية متطورة كالغواصات والصواريخ وأقمار التجسس.
أمر لا يسبق. لكن أليس هناك مفارقة صارخة هنا؟ التمويل اللامركزي الديفاي بني أساساً على فكرة انعدام الثقة أو النظام الذي لا يحتاج للثقة. الفكرة الترويجية الكبرى دائماً هي أن الأكواد هي القانون، وأننا لم نعد بحاجة للثقة في البنوك.
صحيح، هذه هي الوعود الأساسية.
ومع ذلك نرى أن إيداع مليون دولار وستة أشهر من اللقاءات وجهاً لوجه وابتسامات زائفة كانت كافية لاختراق النظام وتدميره. ألا يثبت هذا أن النظام اللامركزي يعتمد بشكل قاتل وساذج على الثقة البشرية؟
هذا تحليل دقيق للغاية. شوف، العقود الذكية لا تكذب، لكن نقطة الإدخال أو من يمتلك صلاحيات التعديل على هذه العقود لا تزال تعتمد على البشر.
هم الحلقة الأضعف دائما.
المسروقة، سنجد ارتباطا واضحا باختراق سابق لمنصة راديانت كابيتال بقيمة 53 مليون دولار في أواخر 2024.
يعني هم يمولون اختراقاتهم الجديدة من اختراقاتهم القديمة؟
أيوة، إنهم يعيدون تدوير واستثمار أرباح الاختراقات القديمة لتمويل عمليات اختراق أكبر وأكثر تعقيداً وتتطلب تمويلاً مبدئياً كبيراً مثل هذه.
طيب، ما هو الحل التقني لمشكلة بشرية كهذه؟
الحل يكمن في إزالة صلاحية الفرد الواحد تماماً. المنصات الرقمية يجب أن تفرض إجراءات صارمة لمعرفة العميل KYC حتى للشركاء والمستثمرين الكبار الذين يظهرون في المؤتمرات.
هل هذا يكفي؟
لا، الأهم هو استخدام المحافظ متعددة التواقيع أو المالتي سيج. يجب أن تصمم الأنظمة بحيث لا يمكن نقل مبالغ ضخمة أو تعديل الأكواد إلا بموافقة 3 أو 5 أشخاص منفصلين جغرافياً وربما لا يعرفون بعضهم البعض. يجب أن تعامل هذه المنصات والمستثمرين الذين يشربون معهم القهوة بنفس مستوى الشك الذي يعاملون به أي مهاجم مجهول.
يبدو أن الثقة أصبحت عملة نادرة ومؤمن خطيرة في نفس الوقت، وفي عالم يتم فيه استغلال الثقة واختراق المنصات بهذه الأساليب الاستخباراتية، فمن المنطقي أن يتزايد الطلب على مساحات آمنة ومغلقة للتواصل.
وهذا ينقلنا لخطوة إيلون ماسك القادمة.
بالضبط، وهو ما يفسر تقريرنا الثالث. بعد أيام قليلة وتحديداً في 17 أبريل سيتم إطلاق تطبيق إكسيت شات، وهو تطبيق مراسلة مستقل تماماً لمستخدمي منصة إكس، وذلك بعد تأخير دام 10 أشهر تقريباً.
هذا التطبيق يمثل محاولة لخلق ملاذ آمن للمستخدمين. الميزات المعلن عنها تشمل تشفيراً كاملاً من طرف إلى طرف، رسائل ذاتية التدمير، وحظراً صارماً لأخذ لقطات الشاشة أو السكرين شوتس.
وهناك تفصيلة غريبة في التقرير، مجموعات دردشة غريبة العدد تصل إلى 481 شخصاً كحد أقصى.
ماسك يحب هذه الأرقام الغريبة، والأهم من ذلك كله في هذا التطبيق أنه بدون أي إعلانات.
طيب، دعنا نتوقف عند نقطة الإعلانات هذه تحديداً. منصة إكس الأساسية بأكملها تعتمد على الإعلانات وجمع بيانات المستخدمين لتحقيق الأرباح، بينما إكس شات يروج لنفسه كبيئة لعدم التتبع.
مفارقة واضحة.
الأمر أشبه بامتلاك مطعم للوجبات السريعة يقدم أطعمة مشبعة بالدهون، ثم تقوم ببناء صالة ألعاب رياضية صحية متطورة في الغرفة المجاورة مباشرة، وتدعي أن الاهتمام الأساسي هو صحة الزبائن. كيف يمكن التوفيق بين هذين النموذجين تحت مظلة شركة واحدة؟
التناقض واضح جداً، لكن إذا نظرنا إلى الاستراتيجية سنجد أن الهدف ليس تحقيق أرباح مباشرة من إكس شات في الوقت الحالي. الهدف الحقيقي هو منافسة إمبراطورية ميتا.
تقصد واتساب تحديداً؟
نعم، واتساب الذي يهيمن على السوق بـ 2.8 مليار مستخدم. ماسك يحاول جذب فئة محددة تبحث عن الأمان المطلق والخصوصية الفائقة، مستغلاً المخاوف المتزايدة في السوق من تتبع البيانات المستمر.
ولكن حتى لو كان التطبيق حسناً منيعاً، تطبيقات المراسلة تعيش وتموت بما يعرف بتأثير الشبكة أو النتورك إفكت.
بالتأكيد.
ما الفائدة من امتلاك تطبيق فائق الأمان إذا لم يكن أصدقاؤك وعائلتك وزملاؤك في العمل يستخدمونه أصلاً؟ ألن يتحول هذا التطبيق المستقل إلى مجرد مدينة أشباح محصنة جيداً؟
هذا هو التحدي الأكبر. شوف، التشفير من طرف إلى طرف لم يعد معجزة تقنية اليوم، لقد أصبح معياراً متاحاً في الصناعة. المعركة الحقيقية تكمن في تغيير السلوك البشري.
تغيير العادات صعب جداً.
جداً. قوة العادة ووجود الجميع في مكان واحد هي الجاذبية الهائلة التي تبقي الناس في واتساب أو آي مسج. احتمالية نجاح تطبيق تراسل جديد يبدأ من الصفر ضئيلة جداً في عام 2026.
إذن ما هي خطتهم؟
الاستراتيجية الوحيدة التي قد تنجح وهي محفوفة بمخاطر هائلة هي أن يجبر ماسك مستخدمي منصة إكس الأساسية على استخدام إكس شات كقناة وحيدة للرسائل الخاصة أو الدايركت مسجز، وإلغاء هذه الميزة من التطبيق الرئيسي.
واو، هذه مخاطرة مجنونة.
مجنونة، ولكنها قد تضخ ملايين المستخدمين فورا في التطبيق الجديد، لكن في نفس الوقت ستثير غضباً عارماً قد يدمر تجربة استخدام منصة إكس بأكملها. إنها مقامرة كبيرة.
إذن بينما تحاول إحدى الشركات بناء أسوار جديدة ومستقلة لمنافسة الآخرين، هناك عملاق تقني آخر في تقاريرنا قرر أن يفعل العكس تماماً.
تقصد مايكروسوفت؟
أيوة، قرروا تحطيم أسوارهم الخاصة والتخلي عن الحصرية بالكامل. نتحدث عن صدور لعبة ستار فيلد على جهاز بلاي ستيشن 5 في 7 أبريل 2026. هذه الخطوة تنهي 31 شهراً من الحصرية المطلقة لأجهزة إكس بوكس.
وهو ليس مجرد إصدار عادي لملء الفراغ. النسخة تأتي بسعر 49.99 دولاراً وتتضمن الإضافات الكبرى مثل تيران أرمادا وتحديث فريلانز.
وهل استفادوا من ميزات البلايستيشن؟
تماماً. تستفيد بشكل كامل من مزايا يد التحكم دوال سنس، مثل المقاومة المتكافئة لمشغلات لتشعر بالاختلاف عند إطلاق النار والاستجابة اللمسية الدقيقة لخطوات الشخصية في اللعبة.
بل إن رئيس قسم الألعاب في مايكروسوفت فيل سبنسر صرح علناً أن الشركة تحولت إلى شركة ألعاب شاملة، وأنهم يستهدفون نشر أيقونات تاريخية مثل هيلو وفورزا على منصة بلايستيشن أيضاً.
تصريح يغير شكل الصناعة.
دعنا نتأمل هذا التحول للحظة. يعني هذا يعادل قيام شركة كوكاكولا ببيع وصفتها السرية لشركة بيبسي لتعبئتها في زجاجاتها الخاصة. أليس هذا إعلاناً صريحاً ورسمياً بوفاة منصة إكس بوكس التقليدية؟
قد يبدو كذلك للوهلة الأولى.
لماذا قد يفكر أي شخص في شراء جهاز ألعاب من مايكروسوفت بعد اليوم إذا كانت أقوى ألعابها الحصرية ستصدر على جهاز المنافس بأفضل جودة ممكنة؟
لفهم هذا التحول الاستراتيجي العبقري والخطير في نفس الوقت، يجب تفكيك اقتصاديات صناعة الألعاب الحديثة. شوف، الأجهزة البلاستيكية والمعدنية التي نضعها تحت شاشات التلفاز لم تعد هي مصدر الأرباح.
تقصد الكونسولز نفسها؟
نعم، في الواقع شركات مثل سوني ومايكروسوفت غالباً ما تبيع هذه الأجهزة بخسارة أو بهامش ربح يكاد يكون معدوماً لجذب اللاعبين. الأرباح الحقيقية تأتي من بيع البرمجيات والاشتراكات والخدمات.
وقاعدة مستخدمي بلايستيشن 5 ضخمة جداً.
ضخمة وتفوق مستخدمي إكس بوكس بأضعاف في السوق العالمي. إذن هم ينظرون إلى مستخدمي بلايستيشن ليس كمنافسين يجب تدميرهم، بل كقاعدة عملاء محتملة جاهزة لشرار ألعابهم.
فهمت. يعني إيرادات بيع اللعبة ضخمة مثل ستارفيلد لملايين من لاعبي بلايستيشن ستعوض أي تراجع في مبيعات أجهزة إكس بوكس.
تتجاوزها بكثير. مايكروسوفت تريد أن تكون مورد المحتوى الأول في العالم. هم يقولون بشكل غير مباشر، لا يهمنا نوع الشاشة أو الجهاز الذي تمتلكه طالما أنك تدفع لنا للعب ألعابنا.
وهذا يتماشى مع تركيزهم على الجيم باس.
صحيح، وهذا يشير بقوة إلى أن الجيل القادم من إكس بوكس قد لا يكون صندوقاً تقليدياً على الإطلاق، بل ربما مجرد تطبيق أو واجهة بسيطة للاتصال بالخوادم السحابية.
عجيب. طيب، مع تحول الألعاب إلى خدمات سحابية وتخلي البرمجيات عن الأجهزة المتخصصة، يبدو أن العبء الأكبر انتقل الآن إلى شركات الهواتف المحمولة لابتكار أجهزة بأشكال هندسية جديدة كلياً لإقناع المستهلكين بفتح محافظهم.
وهو ما يقودنا لتقرير سامسونج.
نعم، التقرير الخامس يسلط الضوء على هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 وايد المخطط إطلاقه في أغسطس 2026.
سامسونج تطلق هذا العام نسختين مختلفتين تماماً من الفولد، النسخة العادية المألوفة وهذه النسخة الجديدة الوايد أو العليضة التي تتميز بتصميم يشبه جواز السفر.
ما هي مواصفاتها بالضبط؟
الشاشة الداخلية تأتي بنسبة أبعاد 4:3، والجهاز أصبح أنحف بنسبة 21%. سمكته 9.8 ملم فقط وهو مغلق، ويحمل بطارية ضخمة ومعالج سناب دراجون 8 إليت الجيل الخامس.
استخدام الشاشات الخارجية الضيقة في الأجيال السابقة كان مزعجاً للغاية بصراحة. الأمر كان يشبه قراءة نص طويل من فاتورة مشتريات ورقية لا تنتهي، بينما التصميم العريض الجديد يشبه فتح دفتر ملاحظات مريح ومثالي.
مريحاً جداً لتعدد المهام.
لكن التقرير يشير إلى أن السعر المتوقع يقارب 1899 دولاراً، ومع علم الجميع بأن شركة أبل تستعد لإطلاق أول هاتف آيفون فولد لها بعد شهر واحد فقط في سبتمبر 2026، هل يكفي مجرد تغيير أبعاد الشاشة لمنع المستهلكين من الانتظار لشهر إضافي؟
سؤال مهم، وهذا التساؤل يقودنا إلى فهم الاستراتيجية الدفاعية لسامسونج هنا. إصدار شكلين مختلفين في نفس الوقت ليس مجرد طرف تصميمي. سامسونج قدرك تماماً أن دخول أبل إلى سوق الهواتف القابلة للطي سيحدث زلزالاً استهلاكياً.
سيغير السوق بالكامل.
بالضبط، لذلك هي تختبر السوق مسبقاً وتوفر خيارات متعددة لإغلاق أي ثغرة قد تدفع عملائها للانتظار والانتقال لمعسكر أبل. التوقعات تشير إلى أن هذه النسخة العريضة قد تستحوذ على 30-40% من مبيعات السلسلة.
وإذا نجحت؟
إذا أثبتت هذه الأرقام صحتها، فمن المحتمل جداً أن يتم التخلي عن التصميم الطويل القديم تماماً، ويصبح شكل جواز السفر هو المعيار الوشيد في الأجيال القادمة. إنها محاولة لتثبيت الأقدام وتحديد معايير السوق قبل وصول المنافس الأكبر.
منطقي جداً، لكن تغيير شكل الهاتف من الخارج لإرضاء العين هو مجرد خطوة واحدة. يبدو أن شركة جوجل تستعد لتغيير الهيكل الذري للهاتف من الداخل تماماً.
نعم، تسريبات هواتف بيكسل 11.
التقرير الأخير الذي بين أيدينا يتحدث عن تسريبات هواتف بيكسل 11 وبيكسل 11 برو المخطط إطلاقها أيضاً في أغسطس 2026. جوجل هنا تتخلى أخيراً عن معالجات إكسينوس والمودم الخاص بها.
ذهبوا لصالح شرائح ميديا تك M90 وأضافوا شريحة أمان متطورة تدعى تايتن M3.
لكن التغيير الجذري والمثير للاهتمام هنا هو استخدام معالج تنسور G6 المصنوع بدقة 2 نانومتر من شركة TSMC.
ليكون بذلك من أوائل الأجهزة في العالم التي تعتمد هذه الدقة المعمارية، جنباً إلى جنب مع معالجات أبل القادمة.
طيب، دعنا نتجاوز لغة الأرقام التقنية الجافة قليلاً. ماذا يعني الانتقال إلى تقنية 2 نانومتر للمستخدم العادي؟ هل هذا يعني التخلص أخيراً من مشاكل الحرارة الزائدة والأخطاء التي لاحقت أجهزة بيكسل لسنوات؟
بالتأكيد، هذا يطرح نقطة جوهرية حول الفيزياء الكامنة وراء التكنولوجيا. شوف، عندما نتحدث عن 2 نانومتر، فنحن نتحدث عن تصغير الترانسستورات إلى أحجام تقترب من الحدود الفيزيائية للمادة.
مساحة أصغر للكهرباء للعبور.
بالضبط، نظرياً هذا يعني مسافة أقل بكثير لانتقال الإلكترونات داخل المعالج. مسافة أقل تعني مقاومة أقل، والمقاومة الأقل تترجم فوراً إلى توليد حرارة أقل بكثير واستهلاك أقل لطاقة البطارية مع أداء أعلى.
إذن الوداع لمشاكل الحرارة.
هذه القفزة الفيزيائية ستحل بشكل مباشر المشاكل المزمنة لإدارة الحرارة التي عانت منها الأجيال السابقة، وهذا يمثل نقلة نوعية في موثوقية الأجهزة. وعلاوة على ذلك، جوجل تسعر هذا الهاكف بشكل استراتيجي ب $799.
مقابل 999 متوقع لجهاز آيفون 18 برو. محاولة هجومية واضحة. لكن الميزة التي لفتت انتباهي حقاً في هذا التسريب هي الكاميرا.
تقنية التقريب الجديدة؟
أيوة، التقرير يتحدث عن تقنية تقريب تصل إلى 100X مدعومة بالكامل بالذكاء الاصطناعي. هي تجمع بين زوم بصري 5X وزوم رقمي 20X، ثم يتدخل الذكاء الاصطناعي لتوليد التفاصيل.
هذا لم يعد تصويراً تقليدياً.
بالضبط، الأمر لم يعد مجرد تكبير للبكسلات لتصبح الصورة مشوشة كما في السابق، بل أصبح أشبه بوجود رسام محترف وصغير جدا داخل عدسة الكاميرا ينظر إلى العناصر الباهتة والناقصة ويقوم برسمها وإعادة بنائها بدقة فائقة لتبدو حقيقية.
وهذا التشبيه دقيق للغاية ويوضح التحول الفلسفي في التقنية. الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تطبيق برمجي تفتحه لتعديل صورة بعد التقاطها. لقد أصبح جزءاً لا يتجزأ من العتاد الصلب، الهاردوير.
مدمج في الكاميرا نفسها.
نعم، الهاتف لم يعد مجرد آلة تلتقط الضوء، بل أصبح نظاماً حاسوبياً يحلل المشهد ويعيد بناءه من الصفر في مستويات التقريب العالية. هذا يفتح آفاقاً جديدة تماماً لما يمكن للهاتف الذكي أن يراه ويفهمه ويخلقه.
رحلة تقنية مذهلة اليوم.
فعلاً، إذا قمنا بالنظر إلى كل ما ناقشناه في هذا التحليل الشامل اليوم، سنجد أن المشهد التقني يعيش حالة من السيولة المذهلة. الحدود تسقط في كل مكان كما ذكرنا في البداية.
صحيح، بدأنا من هجمات ابتزاز لروكستار استهدفت خطط تسويقية، وأثبتت أن البيانات الإدارية قد تسقط شركات بأكملها وليس فقط الأكواد.
حقيقية لشهور لاختراق بروتوكولات لا مركزية وسرقة الملايين، وناقشنا محاولات إنشاء تطبيقات دردشة مضادة للتتبع وسط مفارقات تجارية.
ورأينا كيف تتخلى شركات الألعاب عن حدود أسوارها وصولاً لتصاميم هندسية ومعالجات ذكية تعيد تعريف قدرات الأجهزة وتتلاعب بالفيزياء الدقيقة للنانوميتر. هي بالفعل تفاصيل تجعل المرء يتوقف ليفكر في حجم هذا التسارع.
تسارع مخيف ومبهر.
وبناء على ما كشفته تقارير اليوم، تبرز فكرة عميقة تستحق التأمل الهادئ بصراحة. إذا كان بإمكان القراصنة استثمار 6 أشهر كاملة من اللقاءات البشرية الحقيقية والمصافحات لسرقة مئات الملايين، وكان بإمكان الذكاء الاصطناعي المدمج في كاميرات الهواتف القادمة إعادة رسم تفاصيل الواقع المعقدة بتكبير يصل إلى 100 ضعف، فإلى متى سيمكن الاستمرار في الثقة المطلقة بما تراه الأعين على الشاشات اللامعة أو حتى بالأشخاص الذين تتم مصافحتهم والجلوس معهم في العالم الحقيقي؟ يبدو أن التقنية لا تغير أدواتنا فحسب، بل تعيد صياغة مفهوم الحقيقة نفسه. يظل هذا التطور مستمرا، ويظل التحليل والتدقيق فيه ضرورة لا غنى عنها.